هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا اخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا اخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل الركبتين. ترك موضوع وضع الكفين قبل عن الركبتين واخذ ظاهرة اخرى وهذه في الواقع تحتاج الى تمثيل، فافتح الاستاذ علي شويه خلي يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور ان دلالة الحديث انما يعني سجود انسان عاجز بالمروة. كيف السجود العاجز؟ صار ايش مؤخرته؟ صار شو لازم؟ هيك عم يصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك الزعير تماما، لاحظتوا فيه؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه، فنحن نستطيع ان ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري ان يعلو بدر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم. وبما يرد الحديث نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ونرفض الصورة اللي عم نردها ابن القيم ونحن نردها معه. الآن نرفض السجود اللي نحن منطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم، لا فرق بيننا وبينه من حيث ان نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل ترقيهم بالركبتين. وإن كما لابن سمى السجود الآخرين يجدكم بالأرض شو يساوي
السجود الآخرين؟
إذن هذا الإيراد أظن ظهر لكم جميعا، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض بكفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه بأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث يصير رأسه في الأرض ولسه ولا مؤاخذ ظهره فوق منه، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع، لأنه من جهة أخرى فيه إشارة بالبعير. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي يمكن أن يقيم إنما تلقى الأرض بكفين، هذا هو صريح حديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في عشر تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب بإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس، فممكن أن يقال باسم إشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. يعني قل لا، هو بين ما الذي نهى عنه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لان المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. اذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث، وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول انه في الحديث وهم، فيأتي في تمام كلامه ان يقول اراد الراوي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو ان يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام اول ما يقع منها الارض الاقرب منها، فالاقرب. وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة، وانما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه. ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه. مثل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.
إذا ارتمت النعال فصلوا شر الحال. الحديث معلوم صحيح، لكن هذا اللفظ أيضا ضايع. إن لكن في السنة الصحيحة حديث كثيرة، منها أن المؤذن، وهذه من السنن المهجورة المتروكة لجهل المسلمين السنة، المؤذن في الأذان بدل موجود الزيادات في المقدمة المؤخرة التي أنزل الله بها السلطان، لا يجدون الزيادات التي أنزلها الله على قول النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك سلطان إما أن يستبدل فيقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو يشيك ضمن تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام القاعدة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يفهم السنة بين الناس أولا من جهل، يعني من غلبة المذهبين على بعض الدول الإسلامية ولا يعرف السنة، فالسنة إذا خالف المذهب تنعكس القضية عندهم، يصبح الموضوع راجحا والراجح مرجوحا، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنة الصحيحة الثالثة زواج الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أدلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد في المطر؟ لا يوجد جدا جدا. وقد قلت لكم أنه من شفيع هذه الأخيرة من منتصر في السبيل من المدارس فات إلى منظار المجموعة صليت العصر وأحسن جدا من الإمام رغم ما أسمع يقول يا أخوانك أنت لم يكن ذلك من الجمعة كان غير الإمام الجمعة صلى الظهر ثم نتبه من قبل الصلاة من أمام الشافعي إن يا أخوانا أمر منذ الآن المجمع بين العصر والظهر من أجل إليك الخمس فكان هذا إحياء للسنة في الواقع مجموعة فإذا الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحديث أما هذا اللفظ كيف كان ذلك في قلة النهاية الصلاة في الرحال هذا فلا نعرفه في السنة الثابتة
هنا سؤال ما حكم جهر الدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عرض وجزاك الله خيرا الجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن معها الجهد فهي ضبطا على أبالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هم بحاجة إليه في ذلك الوقت وتخصيص الخطبة الثانية بدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر المجلس فهناك بعض الأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول الأعصر وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هنا سؤال يقول الدعاء بالاستجابة حتما وذلك على ثلاث طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فلمان وهذه الاستجابة السائل المتناقض يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاث طرق ثم يقول بعد ما ذكر حديث النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قال فما نوع هذه الاستجابة الجواب واحد من ثلاثة ما دام انت تعرف ان الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرق الزلات فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بإذن الله يريد وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي فقد يعجل الله عز وجل لإنسان استجابة الدعاء كما هو الظاهر يعني واقع في غم بيمكن فورا شخص آخر بيخليه ليش؟ بتسرباوي مثلا بده تأمين ما بتحط الاستجابة على النوع اللي هو يتصور وهكذا ربما انسان اخر ليس كذلك ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتبراه وليزيد له في اجره وثوابه يدخره له يوم القيامة المهم لا يستطيع احد ان يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من أدعى التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو عالم بذلك هل هناك دليل على الإشارة بالإصبع إصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه فقال عليه السلام أحفظ ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة كرفع الإصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا انه يتنفع في التشاهد عقل الوجود فيعطينا على الاقل انه يجوز للمسلم اذا تشهد احيانا خارج الصلاة ان يرفع الصواب، لان الحديث جاء مطلقا فانت تضعه مطلقا، لا تكيسه لا تصلصه لا تضعه في مكان عندك، لان هذا تشريع والتشريع ليس الا لله تبارك وتعالى. لا يعدد ركعات المسلمين قبل وضع صلاة الجمعة، قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك نفل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنبر يصلي ما شاء ركعتين 4 6 8، هذا نفل مطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر وتعين الخطبة فعز هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعضية بعد الجمعة فهناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حظه من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي 4. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض.
في أربعة
المسجد في البيت. لا، هذا التفصيل ليس له أصل، هو مبدأ السنن النوافل بصورة عامة. الأفضل أن تصلى في البيت بطريق قوله عليه السلام: أفضل صلاة المرأة في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. هذا مطلق يقيد بالنص السابق: أفضل صلاة المرأة في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا مبرر له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت 4 ركعات بعد الجمعة إذا صليتهم في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة هذه الأربعة، لكن إن صليتها في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاتها 4 وصلاتها في البيت. ولا شك أن صلاة 4 أفضل من ركعتين. هنا سؤال غريب أرى أن يكون الجواب النوع. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجل؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون الإمام عن طريق التسجيل، يعني يسجل صلاة إمام يكون صوته جيد وتلاوته جيدة ونحط المسجلة ونقتدي بها في قراءته. طبعا يمكن أعرفكم ليش أنا قلت رح أجاوب من نوع السؤال. ليه؟ لأنه ما حدا بيهضم الحكم هذا. لا أحد يعقل أنه نرفع الإمام ونحط مسجلة عواضه. ليه؟ للجواب الذي ستعرفونه فيما يأتي. لنفس السبب ما بيجوز نلغي المؤذن يحط عوضه مسجلة. يجب أن نعلم أن الله عز وجل كن آنفا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤذن لما يؤذن هذا من جملة اختبار الله عز وجل إياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ أن يقرأ، وهكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى المؤذن نسجل أذانه في أهل ديار التسجيل، ثم نعلن أذانه بهذه الآلة. ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن؟ طبعا لا يؤذن، لأنه استغنى عن أذانه بأن وكل أمر أذانه إلى مادة ليست محاسبة، ولا هي مثابة، ولا هي مسؤولة عند الله عز وجل. ففي إعراض المؤذن عن تبليغه أذانه للناس إعراض منه عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لرفع منازل عباده الذين يأخذون بتلك الأسباب التي شرعها لهم. وأيضا في ذلك إعراض عن الأخذ الأسباب التي قد تكون سبب مغفرة الله عز وجل لمن أخذ بهذه الأسباب. هذا كله يقال عن المؤذن ويقال عن الإمام. فمثلا من الأحاديث التي مرت قديما في هذا الكتاب في أوله: اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين. هذا الحديث نعم، اللهم اغفر للأئمة. انظر الآن في هذا الحديث دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر للأئمة. فإذا ما صلى مسلم إمام بالناس مرة في حياته وسجل هذه الإمامة في المسجلة، هذا ما صار إمام إلا مرة في حياته، فهو بإيكاله الأمر إلى هذه الآلة حرم نفسه هذه الفضيلة. اللهم اغفر للأئمة. كذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث بأن يرشد ربنا عز وجل الأئمة المؤذنين وأن يهديهم، كذلك هذا المؤذن إذا سجل أذانه يكون قد استغنى عن أن يكون مستحقا لذكر هذا الدعاء من نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. هذه قبيلة لا يشارك المؤذنين فيها أحد من الناس إطلاقا، ترى هذه القبيلة يحصل عليها بطريقة تسجيله لأذانه ولإقامته أيضا أجاب لها. نحن نلفت النظر دائما وأبدا إلى أننا بقدر ما نوسع على الناس في الأمور العادية الدنيوية فبقدر ذلك نضيق عليهم في الأمور الشرعية التعبدية. لسنا نحن الذين نضيق عليهم في الواقع، إنما نحن نبلغهم حكم الله. فنحن نقول مثلا: هذا مكبر، هذا اللاقط للصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم أو لتساهلهم أو للأمرين معا. فمن سنة الأذان أن يصعد إلى مكان مرتفع، أن يظهر بشخصه. كلنا يقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي أمان الصوت لتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ودنسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن بصوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا بلا شك له صدى ولو أثر في الناس صالحين للصالحين كلهم بحسبه، ودون ذلك بكثير فيما لو أذن في أرض المسجد الحرام. كذلك كان من السنة مطلقا أن المؤذن يرتفع في أذانه، يظهر لشخصه وبصوته معا ثم يلتفت في السنة، يلتفت يمنى ويسرى. فاليوم المؤذن قنع بسنة من هذه السنن وهو تبليغ الصوت بهذا اللاقط للصوت والمبلغ له، أما البروز بشخصه أي سنة تركوها. وأنا رأيت بعيني ونصحت بفني بعض المؤذنين يؤذنون أيضا غير مستقبلي القبلة، والسبب أنه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل، ربما كان من تارك الصلاة وضعه إلى جهة، يكون المستقبل يناقش الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان العال، ولسان الحال أنطق من لسان المقام، فأخذ يؤذن مر يا أخي القبلة من هنا وليست من هنا، فهو استجاب مؤقتا، ليس ماذا يصلحوا له ايش الوضع اللاقف هذا. فالشاهد ان هذا اللاقف فيه حسن وتبييض الصوت، لانه من السنة كما جاء في حديث شرية الاذان حينما جاء عبد الله بن زيد الانصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ان رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهناك أحاديث كثيرة في أن المؤذن إذا ما أذن فما يبلغ صوته حجر أو مجر إلا شهد له يوم القيامة. هذه القضائل تأتي من تبليغ الصوت، فلا رأس من استعانة بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة سنن أخرى. من هذه السنن البروز، فأنا أرى أن المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت الهمم الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية. إن هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد، فضلا عن صعودهم إلى أعلى درجة من درجات المنارة الطويلة هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منائر تشبه ناطحة السحاب، ليست في الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاهاة وسمعة لا تقرب صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وانا شاهدت في زماني مؤذنين بني اميه يصعدون فعلا المناره ويؤذنون من هناك، لا ادري الان حتى الان كذلك. نعم مكبر فيه، لكن المكبر اين يكون؟ هذا هو الذي كنت اخشاه. فالشاهد فكانوا قديما يصعدون الى المناره. اولا كانوا اشد خوفا من الله ورغبه فيما عند الله من الناس اليوم بصوره عامه، والمؤذنين والائمه بصوره خاصه. اما الوضع اليوم فصار ماجد معاه اجر، وما دام ان المقصود في زعل المؤذنين اليوم الى اذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد، فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الاخرى. لذلك ما عاد احد منهم يفكر يظهر في شخصه، ولا ليحافظ على السنه في الالتفات يمينا ويسارا، لانه اذا التفت راع الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصوره رؤيه فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الامور الماديه الظاهره، ولا يراعى في ذلك المصالح الاسلاميه العامه. ومن اشد ما رايناه خطوره كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام الى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما افاض الله على الدوله السعوديه ما افاض من اموال افتتن جماهير الناس بها، فراوا من الضروره توسيع المسجد الحرام، والواقع انهم وسعوا فيه، ومن جهه التوسعه بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رايكم اكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إذا ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة. تدرون الشباب من هندسة البناء، كان من الواجب لما وضع تخطيط في المسجد تجديد بناء الطابق الثاني والثالث، كان يجب أن يكون مع المهندس المخصص بعض العلماء الفقهاء، بحيث يكونوا الوهاء ما يكونوا مغفلين في المهندسين.